بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: صاحب محل خدمات محمول طلب منه بعض العملاء من خلال الاتصال الهاتفي تحويل 1000 جنيه كاش لبعض الناس، وقال: سأتيك آخر النهار لأعطيك 1000 جنيه والعمولة. جاء آخر النهار، أعطاه 1000 نقدا وأعطاه أيضا عمولة التحويل. هل هذه الصورة صحيحة؟ المسألة منتشرة ونرجو بيان الحكم الشرعي لها. الجواب عن هذا: ابتداء، العمولات التي تأخذها أو تتقاضاها جهات التمويل، المصارف وغيرها، مقابل خدمات مصرفية وليس مقابل قروض مشروعة. قدمت خدمة، تأخذ الجهة التي بذلتها أجرا مقابلا لها. فإذا كانت هناك عمولة مقررة سلفا للتحويل مقابل الخدمة التي تبذل، وليس في الأمر دفع على المكشوف يغطى لاحقا، يبقى العمولة على أصل الحل. لكن المشكلة في هذه الصورة التي بين أيدينا، أني الدفع على المكشوف والتغطية لاحقا، فأخشى أن يزاد في قيمة العمولة مقابل الدفع المقدم سلفا للمبلغ، فإن كان ذلك كذلك فلا تحل. أما إذا استوى في هذه العمولة النقد، يعني الكاش والمؤجل، كانت العمولة واحدة في الحالتين، وكان القرض حسنا بلا تحيل على زيادته، فيرجى أن تكون على أصل الحل. لكن مبلغ علمي أن هذه العمولات سياسة لشركات التحويل وليست مبادرات فردية من قبل أحد الناس. سؤال تاني لطيف: أخ متزوج وريد أن يتزوج بالثانية، يحتاج الزواج لأسباب عنده، يرى في استطاعته أن يعدل بين الزوجتين، لكن دخله يكفي لأسرة واحدة فقط، هل له أن يتزوج بالثانية متوكلا على الله، يعلم أن الله سيرزقه، التمس الرزق في النكاح، أم أنه إذا تزوج على هذا النحو مع ضيق ذات اليد يكون قد خالف الأخذ بالأسباب، وخالف الحديث الذي يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إن أقول له: يا رعاك الله، إنها هذه الثانية، يعني ينبغي له أن يتبع الأسباب المشروعة، وأن يتدبر حديث من استطاع منكم الباءة، لا سيما مع كونه لا يخاف العنت لأنه ليس عزبا. ده حاجة زيادة، فإما أن تكون إمكاناته موجودة وتؤهله فعلا لفتح بيت آخر والإنفاق عليه بلا عنت، وإما أن يصبر حتى يفتح الله جل وعلا ويسوق إليه رزقه، فإذا وسع الله عليه وصار في مقدوره أن يعول أسرتين وآنس من نفسه القدرة على العدل، فله عندئذ أن يتزوج بأخرى، وإلا فليصبر حتى يرزقه الله تعالى. وفي الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرسل ناقتي وأتوكل. دخل المسجد مثلا يصلي، أنا أحط الناقة على باب المسجد متوكل على الله في أن الله سيحفظها لي، سيحرسها لي، وقد دخلت إلى بيته لأصلي والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أرسل ناقتي وأتوكل. قال اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب المادية ثم توكل على الله عز وجل، فتجمع بينهما حتى لا تدخل في باب التواكل. ترك الأسباب والاعتماد على القدر وحده تواكل. والناس لا يفعلون هذا في شؤونهم، الناس لا يتركون الزواج اعتمادا على أن الله قدر لهم أولادا، قدر أولادا وسبب للحصول على الأولاد الزواج، قدر أرزاقا وسبب الحصول على الرزق العمل. حتى في الطير، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني المهم أنها في حركة، في سعي، في خروج في الصباح وعودة في المساء، تخرج جائعة في الصباح وترجع ممتلئة في المساء. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لكن لابد من بذل الأسباب، حتى إن الله قال لأم المسيح وهي في حالة مخاض: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط إليك رطبا جنيا. طبعا كان في مقدور الله عز وجل أن يجعل الرطب يسقط إلى فمها مباشرة، وما كان يعجز ربك ذلك عز وجل، لكنه قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. سؤال أعجب، سيدة تقول: لقد وجدت أو اكتشفت أن زوجي عنده أبليكيشن تعارف ديتينج آب، وكتب حالته الاجتماعية مطلق ديفورس، وإحنا مو مطلقين ولا حاجة. فسألت ناس حكوا لي يعتبر طلاق، يعني بالكلمة دي بدم أفصح عن نفسه إنه هو مطلق يبقى مطلق. هناك من أفتى لها بأنه يعتبر مطلقا وقد احتسبت عليه طلقة، وشوف حال في علاقتك به. الجواب عن هذا أن هذا إخبار كاذب بالطلاق، عليه إثم الكذب وعاره. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، المؤمن قد يكون جبانا وقد يكون بخيلا لكن لا يكون كذابا. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون بخيلا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا. ولا يزال إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويزداد الكذب فحشا في هذه الحالة، لأنه اتخذه مصيدة يصطاد بها النساء الغفل. عندما يكون مطلقا معناه أنه أفيلابل متاح، وبالتالي يجعل الطريق معبدا أمامه لإغواء من شاء من النسوة. فهذا إخبار كاذب بالطلاق، عليه إثم الكذب وعاره، وعليه إثم التواصل الآثم مع النساء الأجنبيات. إثم التواصل الآثم مع النساء الأجنبيات، وما يصحب هذا من إغواء وإغراء بالفاحشة وتكسر وإلى آخره. لكن من حيث الطلاق لا يقع به طلاق في الصحيح، ما دام لم يطلق بالفعل أو لم يقصد بالإخبار إنشاء الطلاق، فيكون إخبارا عن شيء لم يقع فهو محض كذب ولا يترتب عليه طلاق، لأن الإقرار أو الإخبار لا يقوم مقام الإنشاء، فهو محتمل للصدق والكذب. فإن كان كذبا فلا يصيره الإخبار صدقا فلا يقع طلاقه. وهو أصح القولين لأهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم بذل صدقة الفطر أو زكاة المال أو فدية الصيام لغير المسلمين، لغير المسلمين البر والقسط المشار إليه في سورة الممتحنة في قول الله جل جلاله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن هذا إنما يكون من الهبات والهدايا والصدقات العامة، لكن لا يكون من الزكوات الواجبة، لا من زكاة المال ولا من زكاة الفطر ولا من فدية الطعام ولا من فدية الصائم. الصائم إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة عجوزا ولا يطيق الصوم أو لا تطيق الصوم، فإن الواجب ينتقل من الصيام إلى الإطعام، ففدية طعام مسكين، فهذه الفدية تقدم لفقراء المسلمين لمساكين المسلمين. كل إطعام واجب وكل بذل واجب فرض، هذا يوجه إلى جماعة المسلمين، أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولا تعطى الزكوات الواجبات لغير المسلم إلا في حالة، تذكرون ما هي؟ في حالة التأليف المؤلفة قلوبهم، إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. مؤلفة قلوبهم أنواع، يعني قوم يعطون تألفا لقلوبهم على الإسلام، شرحا لصدورهم للإيمان، وما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه، وقد أعطى رجلا ثم أعطاه ثم أعطاه، فرجع إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهو القائل: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، لكني أعطي أقواما مخافة أن يكبهم الله في النار على وجوههم، وأكل آخرين إلى ما أودع الله في قلوبهم من الإيمان والخير. هم قوم يعطون تألفا لقلوبهم على الإسلام، أو يعطون تثبيتا للإسلام في قلوبهم، أو دفعا لأذاهم عن المسلمين. هذه الأحوال التي يعطى فيها غير المسلم من الزكاة، لكن يعطى وراء هذا من الهبات والهدايا والعطايا والصدقات العامة، وليس من الزكوات الواجبة. في المدينة قدمت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في أيام الهنة، لما وادع النبي صلى الله عليه وسلم مكة أيام الحديبية والدنيا اتفتحت، فتسأل ابنتها صدقة ومساعدة، فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تتصدق عليها وأن تحسن إليها، وقال: صلي أمك، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفاصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. لكن الزكوات الواجبات وصدقة الفطر وفدية الصيام تبذل للمسلمين لخصوصيتها الدينية، وقد سبق ما ذكرناه في حديث معاذ: أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. سائل يقول: أخ أعطاني زكاة مال نقد لكي أوزعها على الفقراء، فقدت منها 200 دولار، إن سرقوا مني سقطوا الله أعلم، لا أعرف كيف ضاعوا، كيف فقدوا، لم أجدهم، لأنها أمانة عندي. هل المئتين دولار دول مسؤوليتي ولا بس بلغ صاحب الفلوس وهو يعوضهم وخلاص؟ في قاعدة تحكم هذا الكلام، أن يد الوكيل وأن يد المودع يد أمانة. المؤتمن لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. إذا لم يفرط في حفظ المال ولم يتعد في استعماله لم يكن ضامنا له، ومصيبته في هذه الحالة إنما تقع على عاتق صاحب المال، كأن المال ضاع من يد صاحب المال. فهنا ينظر دايما، هل الوكيل، هل المودع قام في حفظ المال قياما بالمعروف على النحو الذي يفعله في حفظ أمواله؟ إن كان قد بذل فلم يقصر، فلا تقع عليه مصيبة ضياع المال، إنما يرجع في هذا إلى من؟ إلى صاحب المال. وصاحب المال ما تبرأش ذمته، لسه مطلوب منه يطلع 200 دولار أخرى، لأن المطلوب إيتاء الزكاة، والزكاة لسه لم تؤتى، واللي خدها ده ليس وكيل الفقير. عارف فرق؟ لو كان الذي تسلمها وكيلا للفقير فأعطاها له فكأنما أعطاها للفقير، لأن تسلم الوكيل بمثابة تسلم الموكل. لكن ده صديقه، هو صاحبه، هو لا علاقة للفقير به. ففي هذه الحالة إذا لم يضمنها الوكيل لأنه لم يفرط في حفظ المال ولم يتعد في استعماله، فعلى المزكي أن يعوض الفقراء عما فقدوا حتى عما افتقد من مالهم حتى تبرأ ذمته. ابن قدامة في كتاب الكافي يقول: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط، سواء بجعل أو بغير جعل، يعني سواء كان وكيل مأجور أو وكيل متبرع، لأنه نائب المالك أشبه المودع. علق الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الكافي: الصحيح أن جميع الأمناء لا ضمان عليهم إلا بتعد أو تفريط، والأمناء هم كل من قبض المال بإذن الشرع أو بإذن المالك. الأمناء من قبض المال بإذن الشرع أو بإذن المالك فهذا هو الأمين، فهو كل من كان المال تحت يده بإذن من الشارع كوكيل اليتيم، أو بإذن من المالك كالوكيل والمستأجر ومن أشبهه، فهؤلاء لا يضمنون إلا بالتفريط أو التعدي. فإذا ثبت أنك لم تفرط في حفظ المال ولم تتعد، فمصيبة هذا الضياع تقع على المزكي صاحب المال، وعليه أن يعوض الفقراء من ماله، لأن ذمته لا تبرأ إلا بإيتاء الزكاة ووصولها إلى يد المستحقين، لا تبرأ إلا بإيتاء الزكاة ووصولها إلى يد المستحقين. طب ما هو معيار التفريط؟ كل مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرف، فمعيار التفريط معيار عرفي. ننظر في الملابسات التي أحاطت بضياع هذا المال، هل يمكن أن ينسب إليه تفريط في هذا أم لا؟ فإذا نسب إليه تفريط أو تعدي كان ضامنا، وإلا لم يكن بضامن، لأن القاعدة كما قلنا أن الأمناء لا يضمنون إلا بالتفريط أو التعدي. ومرة أخرى، الأمناء هم كل من قبض المال بإذن الشرع أو بإذن المالك، فهذا هو الأمين، فكل من كان المال تحت يده بإذن من الشارع كوكيل اليتيم، أو بإذن من المالك كالوكيل والمستاجر ومن أشبهه فهذا لا يضمن. استثنى الفقهاء صورة للمصلحة العامة، الأجير المشترك، الترزي اللي بنوديله ملابس يخيطها، ما هو مودع، ما هو أمين، احنا ودنا له أودعنا عنده الثوب أمانة لكي يقوم بتفصيله. لو طبقنا هذه القاعدة ربما يؤدي هذا إلى ضياع أموال الناس وإلى ضياع ودائعهم. وما أسهل أن يقول ضاع المال مني، والله أنا كنت باذل مجهودي وحفظته أيما حفظ لكن ضاع قضاء وقدر. ففي هذه الحالة يعني قضى الخلفاء الراشدون بتضمين الصناع على ما تحت أيديهم من الأموال استثناء من هذه القاعدة، وقالوا لا يصلح الناس إلا ذلك، لا تصلح أمور الناس إلا بذلك. سؤال آخر يقول السائل: لدي هرة تبلغ من العمر 8 شهور، بدأت غريزتها الجنسية جلية، هل يجوز استئصال أعضائها التناسلية حتى لا تنجب صغارا؟ الجواب أن هذه المسألة من قضايا الخلاف بين أهل العلم، والصواب الرخصة في ذلك لجلب مصلحة أو دفع مضرة، شريطة الرفق بالحيوان وعدم تعذيبه، فلا مانع من إخصاء القطط إذا ترتب على ذلك جلب مصلحة معتبرة شرعا أو دفع مضرة. شيخ ابن تيمين رحمه الله يقول: وأما الخصاء فهو جائز إذا كان فيه مصلحة، ولكن يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تألم البهيمة. واللقطة هذه مهمة: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليورح ذبيحته. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أضجع شاة ليذبحها وهو يحد السكين أمامه وهي ترمي ببصرها إلى السكين وهي تحد، فقال: أتريد أن تميتها مرتين؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ عندما تحد الشفرة تحدها بعيدا عن أعين الذبيحة التي تريد أن تذبحها. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليورح ذبيحته. سؤال آخر يقول السائل: اشترى شخص آلة لطحن الفواكه لم يسجل ثمنها مماطلة، ما حكم إن أديت ثمنها للبائع كي لا يتضرر؟ الجواب عن هذا: لم يتبين لي مقصودك من السؤال، هل تقصد رفع الضرر عن البائع الذي لم يستوفي حقه لأن مدينه ما طلع، أم تقصد رفع الضرر الديني عن الدائن الذي يماطل وهو قادر على الوفاء؟ وفي الحديث: مطل الغني ظلم ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لم يتبين لي مقصودك في السؤال إبهام. إن كانت الأولى يا رعاك الله فيعني أن تعين الدائن حتى لا يتضرر ببطل مدينه، أو ترفع التبعة الدينية الشرعية عن يعني المدين، هذا مقصد شرعي جميل، لكن لابد أن تبين حتى نعلم هل تريد أن تفعل هذا من الزكوات الواجبة أم من الصدقات التطوعية. لكل حالة حكمها. لم يتبين لنا مقصوده، فبين لنا ماذا تريد، بارك الله فيك، حتى نفتيك على بصيرة. ما حكم ارتجاع مادة حمضية من المعدة وصلت للفم ورجوعها مرة أخرى، هل يبطل الصوم؟ ارتجاع سوائل المعدة يحدث عادة بغير اختيار الإنسان، فإذا لم تخرج إلى الفم لا تعتبر من مفسدات الصوم حتى وإن أحس الشخص بالحموضة أو المرارة في فمه في المريء نفسه، أما إذا خرجت إلى الفم فحكمها حينئذ حكم القيء أو القلس. القلس إما أنه تعبير آخر لكلمة القيء، أو القليل من القيء ما يخرج من فم المعدة عند امتلائها. إذا رده إلى جوفه وقد كان في مقدوره أن يزدرده وأن لا يبتلعه، كان في مقدوره أن يخرجه فلم يفعل أفطر، وإن ابتلعه لكونه لم يتمكن من إخراجه فلا أثر لذلك على صومه في فقه المالكية عن القلص. فإن لم يمكن طرحه بأن لم يجاوز الحلقة فلا شيء فيه. وفي المنتقى شرح الموطأ روي عن مالك أنه قال: من قلس فوصل القلس إلى فيه فرده لا قضاء عليه في صوم رمضان. لكن ابن القاسم قال: رجع مالك وقال: إن خرج إلى موضع لو شاء طرح ثم رد، يعني بعد ما طلع إلا الفم ثم ابتلعه مرة أخرى، فعليه القضاء. قال الشيخ أبو القاسم: إن ازدرده، يعني إن ابتلعه بعد أن ظهر على لسانه، فعليه القضاء، وإن ازدرده قبل ذلك فلا شيء عليه. أسئلة اليوم لأن الوقت قد أزف: هل يجوز الإفطار من أكل أهل الذمة؟ طبعا يجوز ما دام الأكل في ذاته حلالا مشروعا. الله جل وعلا قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم صائمين كنتم أو مفطرين، الآية أطلقت، وطعامكم حل لهم. فلا حرج إذا دعاك أحد من أهل الذمة إلى مأدبة إفطار في شهر رمضان. وكثيرا ما يحدث في هذا البلد نوع من أنواع المجاملة بين المتجاورين في الأوطان، أن ندعوهم إلى طعامنا أو أن ندعوننا إلى طعامهم، لا حرج في هذا، من جملة البر والقسط الذي تعبدنا الله جل جلاله به في علاقتنا مع المسالمين لأهل الإسلام من غير المسلمين، في مثل قول الله جل جلاله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي، خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر، وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية.